بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقد اطلعت على تفريخ المقطع بعنوان دفع البهتان حول قول الأفاكين في ادعاء تكفير أبناء المسلمين لمحمد سعيد رسلان أصلحه الله.
فماذا قال؟ قال
فيقال مثلا فلان يهون من شأن التوحيد، فماذا بقي له؟ إذا كان يهون من شأن التوحيد فماذا بقي له؟ ولو كان قد أفنى زهرة عمره في تعلم التوحيد والدعوة إليه، لا يهم، المهم أنهم يكذبون، والقطيع الذي وراءهم يصدق ما يكذبون ويأفكون ويأتون بأخرى، أي بكلمة أخرى لتدل على القول بحرية الاعتقاد، هكذا يأتون بالمكثرات لا يبالون، وبثالثة تدل على الجبر الخفي أو اللهو الخفي، وبرابعة وخامسة ومئة ما دام الافتراء موجودا والبهتان معدا والإفك مبذولا.
محاولة رسلان التهوين من طوامه العظيمة وزلاته الخطيرة في سقطاته وكلماته المأخوذة عليه بإدخالها وإقحامها في كلامه على أنه لا يمكن أن يقولها لأنها تتنافى مع كونه مسلما، فضلا عن كونه أثنى زهرة عمره في الدعوة إلى الله دون الوقوف عند هذه الطوام معلنا التوبة منها، لا دفع البهتان وإفك الأفاكين، مثل ما ذكره في هذا المقطع من أنه كيف يتهم بأنه يهون من شأن التوحيد ويقول بحرية الاعتقاد ويقول بالجبر الخفي وغير ذلك، وبهذا يكون قد رد على هذه الاتهامات القبيحة. أليس هذا من التدليس العظيم والروغان الكبير؟ وعلى نفسها جنت براقش، فلا بد هنا من أن نذكر ما قال في كل هذا حتى تعلم الأمة حجم جريمته وعظم مراوغته. أما عن تهوين رسلان من أمر التوحيد وهذا الذي أخذ عليه ويستبعده هو، يقول رسلان في خطبة موقف المسلم من العلم المادي: عباد الله،
عباد الله، لقد هزمنا علم الله رب العالمين فينا، وانهزم هذا العلم لا في حقيقته، حاشا لله أن يهزم، بل في ظواهره أمام الملحدين والعلمانيين والاشتراكيين والشيوعيين، انهزم فينا لأننا ما زلنا إلى اليوم نبحث، الأموات يقرؤون القرآن في قبورهم أم لا يقرؤون؟ والأولياء هل لهم تصرف في الملك والملكوت أم ليس لهم في هذا من تصرف؟ ما هذا الهراء؟ فليقرأ في قبر من قرأ، وليقرأ في القبر من يشاء الله أن يقرأ، هذا أمر لا يعنينا على الإطلاق، فليقرأ في قبر من قرأ، وليقرأ في القبر من يشاء الله أن يقرأ، هذا أمر لا يعنينا على الإطلاق، هذا أمر لا يعنينا على الإطلاق.
وإذا كان هذا الأمر لا يصلح أن يكون تهمة للرسلان بل هو من غلو الحددية، فلماذا حذف رسلان هذا المقطع الآن؟ فإن رسلان نسأله، ولعلها تكون مفاجأة له وللمستمعين أيضا، لماذا حذفت كلمتك في تهوينك من أمر التوحيد من شريط خطبتك موقف المسلم من العلم المادي طالما أن هذا ليس تهوينا من أمر التوحيد؟ فليعلم إخواني أن هذا الرجل والآن ومن قريب جدا حذف هذا المقطع من خطبته، فكانت مدة الخطبة قبل الحذف 36 دقيقة، وبعد الحذف صارت 34 دقيقة ونصف بعدما حذف هذا المقطع من أول عباد الله لقد هزمنا علم الله رب العالمين فينا إلى آخر ما قال، ما هذا الهراء؟ فإذا كنت صاحب حجة وصاحب حق فعلام حذفت هذا من شريطك وخطبتك.
لماذا نحذف؟ نتخلى عن الصواب من أجل أن هنالك من لا يفهم.
فإن كنت مصيبا مفترا عليك غير واقع ذلك منك فلماذا حذفته؟ أليست هذه أعظم الخيانة؟ وهل الحذف تراجع؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا على قاعدتك الباطلة، هذا إذا اعترفت بالتراجع، فكيف إذا اعتديت بالتطاول؟
وأما قول رسلان بأن هؤلاء افتروا علينا أيضا بالجبر الخفي فما حكمنا عليه بذلك إلا من كلامه وألفاظه. قال رسلان في خطبة له بعنوان الشعراوي وصفات الداعية المسلم، وكانت بالتاريخ 25 من شهر صفر لعام 19 بعد 400 وألف. وقتها كان يمدح الشعراوي، فاليوم الذي كان يثني فيه رسلان على الشعراوي كنا قد فرغنا، لا بدأنا من الطلب ولله الحمد والمنة على يد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حينما مات في عام 20 وقد نزلنا سنتها، ثم عودنا والحمد لله السفر لنواصل الطلبة على يد مشايخنا الشيخ الفوزان وغيره من العلماء. هذه فقط أردت أن أذكر بها بمناسبة ذكر تاريخ هذه الخطبة. قال رسلان:
جعل الله رب العالمين الشيخ علامة متميزة، لأنه كان داعية متميزة متميزا إلى الله رب العالمين. الشيخ رحمة الله عليه علمه في جملة واحدة في وجود لا بد وجود. الشيخ علمه في جملة واحدة علمه في وجود لا بد وجود، إنما هو عطاء من الله رب العالمين ولا نفي للأسباب. تبذل الرجل جهده في التحصيل والتعلم وفي سعي دؤوب من أجل تحصيل العلم بنهم لا يقصر وبأمر لا يعرف الكلام ولا التعب، فأتاه الله رب العالمين بطيب الجود مع بذل المجهود لا ببذل المجهود، وهو فضل الله رب العالمين يؤتيه من يشاء.
فليشرح لنا رسلان ما المراد به فيض جود لا بذل مجهود، فإن قال قلت بعدها ولا نفي للأسباب، فقد بذل الرجل جهده في التحصيل والتعلم وفي سعي دؤوب من أجل تحصيل العلم بنهم لا يفطر وبأمر لا يعرف الكلال ولا التعب. قلنا: ماذا قلت بعدها؟ قلت: فأتاه الله رب العالمين بفيض الجود مع بذل المجهود لا ببذل المجهود. فقلنا: بهذا قد سددت على نفسك الباب وخنقت نفسك بحبلك. فهذه العبارة وهي عبارة فيض جود لا بذل مجهود على هذا الرجل أن يوضح مراده من ذلك، فهذه عبارة صريحة في أن هذا الرجل إنما عنده الجبر الخفي، ولما أراد أن يوضح مراده ورث نفسه فقال: فأتاه الله رب العالمين بفيض الجود مع بذل المجهود لا ببذل المجهود، وهو نص عبارة هؤلاء النفاة حين يقولون: هذا الرجل إنما قتل عند السكين لا بالسكين، كما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق والماء لا يغرق والخبز لا يشبع والسيف لا يقطع ولا تأثير لشيء من ذلك البتة ولا هو سبب لهذا الأثر وليس فيه قوة، وإنما الخالق المختار يشاء حصول كل أثر من هذه الآثار عند ملاقات كذا لكذا، عند ملاقات كذا لكذا. فانظر إلى قوله: عند ملاقات كذا لكذا، ولا يشفع لك أنك قلت مع بذل المجهود، لأنك محجوج بكلمتك لا ببذل المجهود، فتكون بذلك مطابقا لمنهجهم تماما. وإلى الآن لم يظهر رسلان تراجعا عن هذا القول، بل يكتفي فقط بالتشنيع على من ينتقده بهذا، شأنه في هذا شأن صراخ النساء. وحتى تعلم أن هذا منهج الأشاعرة في قولهم بالكسب، قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى عند ذكر الجبرية وأنها فرق، قال: الفرقة الثانية وهم الأشاعرة المتردية، إلى أن قال: وهذا الكسب عندهم في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة، فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكسب. إيش معنى الكسب؟ هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر الباطن، يقول: إن الإنسان يفعل به وهو يفعل، والأمر يحصل عند حركة الإنسان، مثل قطع السكين للخبزة أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضرب الإنسان الحجر بالعصا يقول إن الحجر لا تنكسر بالضرب ولكن عند الضرب، إلى أن قال فلهذا تمهم السلف نفاة التعليل ونفاة الأسباب، يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا، ليس ثم سبب ينتج مسببا، عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره، فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، وهذا نفس ما ذكره رسلان، فأتاه الله رب العالمين بفيض الجود مع بذل المجهود لا ببذل المجهود، فوقعت في مخالفة السلف في تعبيرهم واصطلاحهم، فأتحدك أن تأتي بقائل من السلف بنحو ما قلت. ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى كلاما معناه: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. وثانيا تناقضت، فكيف تثبت الأسباب مع عبارة نفي الأسباب؟ فلا يشفع لك جهلك، هذا تناقض واضح وجهل فاضح. وأهل السنة يعلمون أن أهل البدع والأهواء يتناقضون، أما هم فلا يتناقضون. وتعالوا بعد هذا الرد العلمي إلى مفاجأة خطيرة جدا، وإلى سر لأول مرة سوف تعرفه الأمة فيما أظن، بل سيعجب العالم منه، من أين أتى رسلان بهذه العبارة؟ لقد أتى بهذه العبارة سارقا لها ناقلا من غير إحالة، إنها عبارة العلامة الإمام الشعراوي الصوفي الجلد. قال الشعراوي في خواطر حول كتاب الله:
إنما كل شيء بمقدار، وهذا هو الذي يفرق لنا بين معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات في كون الله تستطيع أن تصل إليه بها، وشيء مستور عند الله ليست له مقدمات، إنما إن شاء أعطاه من عنده تفضلا. خلب بوذل لا بذل وجه الجراح، إنما إن شاء أعطاه من عنده تفضلا.
عرفتم إذن من أين جاءت عبارة فيض الجود لا بذل المجهود؟ أما قلت لك يا رسلان لا تتكلم. أما فيما يتعلق بحرية الاعتقاد، فإن رسلان يعترض وإن انتقده بأنه يقول بحرية الاعتقاد، وأنا لا أدري ما وجه هذا الانتقاد. إذا كان هذا الكلام موجودا يا رسلان وقد قلته باللسان، فعلام الإنكار الآن، هذا الكلام صدر منك أم لا؟ فإما أن يكون صدر منك فحينئذ لا افتراء، وإما ألا يكون قد صدر منك فحينئذ يكون هناك الافتراء. إذن فالحكم بيننا وبينك، هل قلت هذا الكلام أم لا؟ قال رسلان في خطبة وإسلامه في الدقيقة 25 تقريبا:
وإنما هي حرب مع الأنظمة التي كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليخلى بين وجه الحق المنير والشعوب التي قد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهدايتها. ثم الحرية، حرية العقيدة مكفولة، حرية العقيدة مكفولة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الله رب العالمين لم يجعل إكراها في دينه.
هذه العبارة قالها رسلان، وقال أيضا رسلان في عبارة أخرى:
توثيق الخبر وتوثيق النص هو عمل العقل، وأنت بالخيار بعد على عتبة الإسلام والكفر وبمفرق الطريق وعلى رأس الأمر، أنت بالخيار المطلق، أنت بالخيار المطلق، أنت بالخيار المطلق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله عز وجل غني عن العالمين، الله تبارك وتعالى جعل الخلق بالخيار فلا إكراه في الدين.
بهذا يتبين لنا من خلال هذين المقطعين الصوتيين أن رسلان يقول صراحة بحرية الاعتقاد. ماذا بعد أن يقول رسلان ثم الحرية؟ حرية العقيدة مكفولة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بالإضافة للمقطع الآخر، فهذا كلام صريح وواضح
ولا يقبل التحريف ولا التأويل ولا الرجوع إلى لسان العربي وابن الأثير من هذه المراوغات التي يحاول رسلان بدلا من أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه يحاول أن يعمد إليها من أجل التمويه والتلبيس والتدليس والروغان على من يستمعهم. لهذا نقول بأن هذا صريح في هذا الباب. لكن رسلان ماذا صنع؟ وضع بعد فترة لما علم بهذا الانتقاد وضع مقطعا جديدا حال شرحه لكلام العثيمين رحمه الله تعالى. والسؤال الذي يطرح نفسه: علام لم يتراجع رسلان عن صريح كلامه في هذا؟ علام أليس رسلان يدعي أنه على المنهج السلفي الصحيح والسديد وأنه المفترى عليه؟ فعلام لا يسلك مسالك العلماء في هذا ومسالك الأكابر في هذا؟ من من العلماء أعلم بمخالفة وبخطأ وبكلمة قالها تخالف الدليل فأصر على ذلك أو تركها كما هي ثم وضع مقطعا آخر ليموه على الناس حتى لا يقال إن رسلان يتراجع كل يوم؟ لأن المصيبة أن رسلان لو فتح باب التراجع فإن عنده من الأخطاء والضلالات العشرات والعشرات، ومثل هذا يحتاج إلى تربية عالية وإلى إيمان صادق في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل لكن رسلان قال هذا الكلام وهو آخر كلامه، نقول يلزم من وجود تلك المقاطع المتعارضة المتضادة يلزم من ذلك التناقض، وفرق بين التناقض والتراجع، فرق بين التناقض والتراجع. ورسلان حي الآن ويسمع الكلام، فلابد أن يرجع عن هذا الباطل، لأن بعض الناس قد يكون عنده الكلام الأول ولم يطلع على الكلام الثاني، فلابد من إحداث هذه التوبة والرجوع والأوبة إن كنا مع الصادقين. وما الذي يضرنا إن رجعنا؟ وما الذي يضرنا إن أعلننا أننا أخطأنا؟ ما الذي يضرنا إن كان الإنسان يرجو وجه الله سبحانه وتعالى؟ وبهذا فرسلان كلامه موجود في حرية الاعتقاد، فلابد من التراجع وإلا يكون متناقضا. وفي النهاية أقول إذا كان رسلان لم يقع في ضلال فعلامة حذف الكلمة من خطبته تلك إن كان رسلان لم يخطئ بهذا القول. رسلان عمد إلى حذف ماذا؟ عمد إلى حذف ثم الحرية، حرية العقيدة مكفولة، ثم الحرية، حرية العقيدة مكفولة، لتصبح العبارة بعد الحذف ليخلى بين وجه الحق المنير والشعوب التي قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدايتها. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أين ذهبت عبارة ثم الحرية، حرية العقيدة مكفولة؟ طالما أن رسلان يقول بأنه من الاتهام بالباطل قوله بحرية الاعتقاد، فإذا لم يكن هذا الكلام صريحا في نسبة هذا القول إليه فعلام حذفه.
لماذا نحذف؟ فنتخلى عن الصواب لأجل أن هنالك من لا يفهم.
وتلك خيانة علمية كان ينبغي لرسلان بدلا من أن يحذف الباطل أن يتراجع عن هذا الباطل، لأن حذف الباطل دون التراجع عنه وقد انتشر وعلم لا يعد تراجعه. فاعلم هذا وتنبه لهذا، أصلحك الله يا رسلان.
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.